لتكم ومقترحاتكم ليجيب عنها فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. يأتيكم البرنامج كل سبت الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا، حياك الله حسان، بارك الله فيك.
الله حيك. نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كما نسعد أيضا باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج، حيث نجيب على أسئلتكم في فقرة مخصصة آخر كل حلقة. حياكم الله فضيلة الشيخ.
يا هلا وسهلا، بارك الله فيك.
شيخ عبد الله، تردنا أسئلة من المشاهدين، من ضمنها سؤال الأخ أنس من السعودية يسألك يعني عن طريقتك في ترتيب مكتبتكم. الشيخ مكتبتكم معروفة طبعا ولها مقاطع كثيرة على اليوتيوب، فيسأل عن كيف يعني ترتب هذه المكتبة الكبيرة، الطريقة التي ترتب بها، يعني طرق الترتيب كثيرة، فيود أن يعرف طريقتك المفضلة.
صحيح، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، طبعا طالب العلم إذا كان هو واقف على بنفسه على مكتبته ينبغي أن يرتبها ترتيبا هو ينتفع به أصلا.
جميل.
ما هو ترتيب لأجل أن ينفع به من يدخل المكتبة؟ ترى خطأ أنك تفكر في منفعة الناس وأنت أقرب إلى كتبك منها، يعني أنت جبت الكتب هذه لهم، إلا إن كانت مكتبة عامة فصحيح لابد حينئذ من ترتيب معين ينتفع به كل من يدخل المكتبة. لكن إذا كان طالب العلم له مكتبة خاصة هو أصلا جمعها لينتفع بها أولا والباقي تبع، إن حصل وإلا لم يحصل الأمر سيان، فينبغي حينئذ أن يرتبها ترتيبا هو ينتفع به لا يحسب حساب الآخرين، وحينئذ ممكن يعني يبتكر طرائق مهمة لأن ينتفع بها. مثلا بعض الناس سيحرص على الموضوعات وليس على الفنون، فيجمع مثلا ما عنده في هذا الباب من الكتب في محل واحد، هذا يقول أحسن لي. مثلا بعض ما يجمعها يقول أبا والله أعرف كتب ابن تيمية شيخ الإسلام، يقوم يجمعها في درج واحد أو في دولاب واحد.
جميل.
كتب ابن رجب، كتب السيوطي، وهي متناثرة وكثيرة جدا، تعرف ما يخفاك،
يختلف الفنون والعلوم،
ابن بالدنيا، فيجمعها كلها ابن بالدنيا وغيره، يقول لك هذه خلي كتب فلان في محل واحد. لماذا؟ إما لكثرة الرجوع إليها، أو إما لأنها رسائل صغيرة كمثلا رسائل السلوطي ابن بالدنيا، خاف تضيع ما عاد تعرف أين محلها، فيجمعها في محل واحد. هذه فكرة ممكن. وبعض الناس يجمع على الأبواب، يقول لا والله عندي الأبواب الفلانية أنا أشوف ما عندي فيها، أو موضوعات معينة. يعني مثلا من ضمن المكتبة أنا حاط مثلا دولاب كبير ضخم جدا وسيتبعه دولاب ثاني إن شاء الله في تأكيد تاريخ الحركة العلمية في مسيرة الحضارة الأمة الإسلامية. كل ما كتب عن مسألة الحركة العلمية في البلدان في المناطق في أيام الولايات والخلفاء ومجالسهم الأدبية، والحركة العلمية في عند بني فلان وبني فلان، أو عند بلد فلاني أهل القيروان أو أهل فلان وكذا، أو عند المجالس الفلانية أو ما في البلدان ونحو ذلك، كلها عندي دولاب يرصد الحركة العلمية في مسيرة الأمة. ما
شاء الله.
وهذه فكرة إبداعية، لأنه أحيانا لو تسأل عن بعض الكتب اللي تقيد بعض الحركات العلمية تريد تعرف المناشط العلمية اللي ساعدت على نشوء الحضارة الإسلامية، ولابد يكون هذا لها منبت معين لازم تعرفه. فقد لا يخطر على البال إلا كم كتاب، إذا وزعته وفرقتها يمكن على البلدان يمكن على الدول أو نحو ذلك فتفرق معك، أو على الطلب على المباحث مباحث الطلب وغيرها. لكن لو جمعتها في محل واحد على أنها رصد للحركة العلمية، وإذا بك تفاجأ أن هناك ضخم عدد ضخم جدا من المؤلفات في هذا الباب، وهذه حركة جدا جدا رائعة. طبعا مكتبتي أنا لا أفرض لأحد على أحد طبعا طريقة ترتيب مكتبتي، يعني لكن أنا أقول لك كيف طريقة ترتيب مكتبتي اللي أنا أرتبها بنفسي، أنا لا أجعل أحد يرتبها لي، أرتبها بنفسي والله الحمد. وسبحان الله ترتيب الكتب ترى فيها لذة لو يعاشرها ويعاينها يعني من أوكيث، يعني هي ها ترتيب الكتب باب للمنفعة والفائدة، غير منفعة وفائدة القراءة والتحصيل، باب ثاني تماما. ولهذا فيه تلذذ لما تقوم أنت على الكتب طريقة ترتيبها. أنا أقسم الكتب إلى العلوم والعلوم إلى فنون، ثم كل فن كل فن أرتبه تاريخيا، فأبدأ مثلا بالفن الفلاني، مثلا كتاب كتب السيرة آتي إلى كتب السيرة عندي وأقسم، هذا علم السيرة النبوية، طيب إلى فنون، في السيرة النبوية، في الشمائل، في المغازي، فيها الدلائل النبوة، في كذا، المهم أقسمها، هذه فنون. آتي مثلا عرض السيرة النبوية أقسمه بحسب وفيات المؤلفين، أبدأ بأقدم كتاب عندي لسيرة ابن إسحاق، ثم سيرة ابن هشام، ثم الذي بيليه بحسب الوفيات. جميل. وهكذا حتى ينتهي معي ما عندي من كتب السيرة.
جميل.
فإذا جاءني كتاب له ملاحق أو له شروح أو حواشي أجعلها عقيب الكتاب المذكور فأرتبها كذلك. مثلا لما يأتي كتاب الزاد عندنا في ضمن ترتيبي في سلسلة المتون الحنبلية أو كتب الحنابلة، أضع خلف كتاب الزاد حق الحجاوي شروح الحجاوي بالترتيب التاريخي، هذا اللي توفي الأقدم في الأقدم إلى يعني بحسب الوفيات طبعا. وهذه فائدة مهمة جدا من فوائدها أنك تعرف المتقدم واللاحق، فالغالب أن اللاحق يأخذ من السابق، ثم تعرف ما هي الكتب المهمة في الباب في الباب التي هي أمهات في الباب، يتبين لك بهذا الرصد. والشيء الثالث، إذا رتبت الكتب بهذه الطريقة قد لا يخفى أو يندر أن يخفى عليك كتاب موضعه، لا، لأنه لو أنت لو جعلت كتب السيرة كذا فوق بعضها قد يخفى موضع الكتاب عليك. ولهذا والله الحمد لله أنا مكتبتي بالتليفون كنت أقول لأولادي ولا أخواني أدخل غرفة فلانية، أدخل يمين الدولاب رقم 2، تحصل الدرج رقم 3 من الطرفين، خذوا تحجلوا ويجدوا في نفس المحل.
ما شاء الله تبارك،
لأن أنا كنت رتبتها بهذه الطريقة فانتفعت ولله الحمد نفع عظيم جدا. من فوائد هذا الترتيب يبين الخلل في التصنيف في بعض الأبواب، لأن ستجد مثلا بعض الأبواب فيها فقر في التأليف ما عندك فيها إلا كتاب أو كتابين، معناته إما لا يوجد أبحاث غطت الحاجة لطرق هذه الموضوعات أو أنت ما عندك ما يغطي من هذا المبحث تحتاج تبحث، لن يظهر معك إلا بهذا الترتيب. لكن لو عكنتها كلها مع بعض ما بيصلح هذا الكلام. فأنا كل اللي أنصح الإخوان يعني أن يرتبوا مكتباتهم بحسب ما ينتفعون هم بها، لا بحسب ما يريد منه الجمهور ولا الداخل ولا الزائرون، وإلا أفكار الناس.
في بعض الناس يجي يطبق طريقة الديو العشري والطريقة،
والله الديو العشري هذا بالذات هذه أنا ما ارتحت لها نهائيا.
عجيب.
ولا هي نافعة أصلا فكرة الديوي أنشأت لغير العلوم الشرعية أصلا.
صحيح.
هي أدخلت عليها من باب التطعيم ترى لا قوى ولا أكثر، يعني هي دخيلة عليها أصلا ولا ما هي محسوب حسابها. علومنا الشرعية فيها من التفاصيل الدقيقة عند أهل العلم وقد أفردوا في دقائق المسائل، هذه كيف تصنف على ديوان عشري؟ ما يمكن. ولهذا المفروض أنه يبتكر لنا تصنيف جديد ولن نعدم يعني على مر تاريخ الأمة، معقول عدمنا؟ مو معقول. فالمقصود أنه أنا أنصح أنه يترتبها طالب العلم مكتبته ترتيبا هو ينتفع بها أولا وآخرا. أما اقتراحات الزوار يا كثر، يجي واحد يقول لما ترقمها وليه ما تحط لوحة فيها كذا، أنا ما أحتاج، أنا أعرفها أحط لوحة عليه.
صحيح.
أنا أدل نفسي أنا عارف فين مكانها.
طيب يا شيخ إحنا معنا اتصال. أستاذنا في اتصال أخونا ياسين من تونس، تفضل أخي ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا شيخ اسمعك.
يا شيخ بارك الله فيك وجزاك الله الخير وحييك وحيي كافة العاملين في هذه قناة مبارك.
بارك الله فيك. الله يحييك.
أنيس شعبان من تونس ممثل، أنيس شعبان قصيدة شعرية، سأذهب إلى تونس عاصمة واغتصب رئيس مجلس النواب محمد الناصر وأنيس.
طيب شكرا لك أخي ياسين. طيب شيخ نكمل.
إيه طيب لك الله خير. خلاص
إيه نبدأ نشرح
إيه نبدأ
الكتب.
أنا أكملت طريقة الترتيب، أنا طريقة ترتيبي قلت لو قسمها العلوم والعلوم إلى فنون ثم مرتبها تاريخيا، ولهذا ولله الحمد مكتبتي كاملة مرتبة تاريخيا ولله الحمد، حتى أنه دخل عندي مكتبتي بعض كبار أهل الفضل والعلم فيعني أنبسطوا وعجبهم طريقة الترتيب، حتى بعضهم قال لي يعني الله أحمد الله عليه الشيخ زهر الشاويش زارني مرتين في مكتبتي وأعجبه طريقة الترتيب وقال لي تعال على حسابي إلى بيروت ورتب لي مكتبتي بهذه الطريقة رحمة الله عليه. وكذلك غير من الشيخ العلماء يعني مع أنهم هم قطع مرتب مكتباتهم لكن أحيانا تعجبك الفكرة المعينة وأن تراها أن أقرب للتناول لطلب أنه أنفع لطالب العلم من ترتيب ديوي عشري ولا غيره من الترتيبات اللي هي نسقها العام هذا المعروف. ونسأل الله عز وجل التوفيق للجميع.
آمين يا رب.
نبدأ بسم الله. هذا كتاب سلمك الله عندنا أول الكتب، وهو كتاب ممتع بمعنى الكلمة، عنوانه المختصر من الممتع من شرح زاد المستقنع للعلامة بن عثيمين رحمه الله. طبعا الشيخ العلامة رحمة الله عليه الشيخ بن عثيمين له كتاب ضخم جدا بعنوان الممتع شرح زاد المستقنع، هذا الكتاب الجليل هذا الكتاب الجليل يعتبر من عيون المصنفات الفقهية في الأزمنة المتأخرة، قد يقال لا نظير له في كتب المتأخرين، والسبب ما حواه من غزارة العلم وذكر الأدلة وأقوال أهل العلم وتوجيه الأدلة والترجيح وأوجه الترجيح مع ربط ذلك بالقضايا المعاصرة ومسائل المعاصرة. والشيخ رحمة الله عليك قد أوتي ملكة عجيبة في تذليل الاستدلال طلب العلم، تذليل العلم لطلبة العلم، وهذا سبحان الله ملكة قد لا يؤتى قل من يؤتها أحد أو قل ما يؤتها أحد. فهو رحمة الله عليه كان يعني اجتهد جدا في هذا الشرح وشرحه مرات، فطلع الكتاب في 15 مجلدا الشرح الممتع، طبعته دار ابن الجوزي طباعة راقية جدا ومعتنم بها. ثم هذا الكتاب العظيم 15 مجلد كبير على طلبة العلم خاصة المبتدئين والمتوسطين، قد لا يحصل لهم سهولة الانتفاع منه، فوجدت عندنا اختصارات له، ترى مر معنا هنا في هذا البرنامج بعض الاختصارات، هذا منها له، كل مختصر له طريقة. قام بهذا الاختصار أختنا الفاضلة والباحثة الجليلة كامل الكواري. كامل الكواري من فضليات أهل قطر وفقها الله، وهي باحثة مجدة بمعنى الكلمة، وهي حصلت تحصيل كبير في القضايا بالذات علوم الآلة، وقد قال عليه وسلم قد كمل من النساء من الرجال كثير لكن من النساء هم القلة. وحقيقة أخرجت بعض الكتب العلمية التي تدل على وعي عالي أو مع تحصيل علمي عالي وملكة عالية علمية. هذا الكتاب هي قالت لما رأيت طول الكتاب وأنه يصعب أن طلبة العلم يقفون على فوائد هذا الكتاب من كلام الشيخ، جاءت واختصرت الكتاب فهذبت الكتاب، حذفت الأدلة، حذفت الأقوال والخلافات، حذفت تماما وأبقت على ما هو بيان للمذهب، لأن أصل كتاب الحجاوي الزاد كتاب مذهبي من المعروف من المتون الحنبلية المعروفة في الفقه، فأبقت شرح الشيخ كما هو، فإن كان كلام الشيخ لاحظ معي يوافق المذهب استغنت به خلاص لأنه يوافق المذهب، وإن كان ما اختاره الشيخ لأنه الشيخ كان رحمة الله عليه يستدل ويرجح بالدليل فإنها تذكر بعد تخرج قول الشيخ، تذكر هل هو رواية هل هو وجه هل هو احتمال أو ماذا يكون في المذهب، فإن كان ثم تذكر ما هو المعتمد في المذهب، يعني هي تذكر المعتمد هو هذا والشيخ ما اختار المعتمد في المذهب. فالمقصود أنه أخرجها في هذا الكتاب الضخم كما ترى وفقها الله بعنوان المختصر من الممتع، الممتع اللي هو شرح الشيخ من شرح زاد المستقن العلامة بن عثيمين رحمة الله عليه، طبعا الكتاب مكتوب اختصرته وزادت عليه من الفقه الحنبلي كامل الكواري وفقها الله، والكتاب راجعه معالي الشيخ الدكتور سعد الشثري وأثنى على العمل جدا في المقدمة، والكتاب ضخم كما ترى قرابة 1400 صفحة تقريبا.
ومن أي إصدارات الشيخ؟
وهذا الكتاب من إصدارات دار ابن حزم، من إصدارات دار ابن حزم. وطبعا هذه مثل هذه الكتب أنا قلت لك أنه سبق أنه عرضنا بعض الكتب اللي اختصرت شرح الشيخ اللي هو شرح الممتع، والغرض تقريب شرح الشيخ لطلبة علم المبتدئين والمتوسطين. هذا أيضا كتاب ثاني لها وهو كتاب لطيف شرح منظومة القواعد الفقهية. طبعا العلامة السعدي رحمة الله عليه ألف في القواعد الفقهية نظما من 45 بيت، بدأها بالحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء المفرقي إلى آخره، وشرحها شرحا موجزا، ثم ألف نثرا كتابا في القواعد الفقهية أيضا، فله كتابين، كتاب نظما وكتاب نثرا. فقام العلامة الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه فألف في نظم القواعد الفقهية الأصولية نظم له فيها نظم. فقامت أختنا الباحثة الجليلة كاملة كواري وفقها الله واستخرج الزوائد القواعد التي ذكرها الشيخ السعدي في منثوره على ما ذكره الشيخ بن عثيمين في منظومه، ونظمتها في أبيات هي نفسها وشرحت هذه المنظومة. فالمنظومة وشرحها كلتاهما لها كامل الكواري.
جميل.
هي ما شاء الله عليها شاعرة ترى وشعرها ما شاء الله يعني جيد، بس ليتها هي في الكتاب ما رقمت الأبيات، هذا من جهة. شوف ما الأبيات ما هي مرقمة، ما تعرف كم، تحتاج واحد يعدها. والأمر الثاني ليتها جعلت لها مسرد، يعني أول الكتاب أو آخر الكتاب ما في، ليتها جعلتها مسرد حتى يعرف ما هي الزوائد، يعني مسرد بالأبيات كاملة وتخرج كاملة كما هي، وإلا والحقيقة شرحها ماتع جدا ولطيف على أبياتها. فهي نظمت.
عنوان الكتاب
الشيخ. عنوان الكتاب هو شرح منظومة القواعد الفقهية لأختنا الفاضلة كاملة الكواري، والكتاب من إصدارات باب بن حزم والحجم لطيف جدا ما جاوز 120 صفحة تقريبا.
صحيح.
هذا أيضا كتاب، هذا كتاب يعتبر من الكتب الحقيقة العالية، وشرق وغرب وانتفع به أمم من طلبة العلم بالذات قاصدي علم الاعتقاد وبالذات من أراد منهم ضبط باب الأسماء والصفات. العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه له كتاب عظيم جدا اسمه القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى، كتاب طارت به الركبان سارت به الركبان وغرب وشرق. الكتاب الشيخ رحمة الله عليه هذا صنفه تصنيفا يعني من قلمه، هذا ما فرق، ترى أكثر كتب الشيخ ترى تطبع ترى تفريقا، أما هذا لا، هذا جلس عليه طبعا في قصة حصلت له اتهم فيها هو رحمة الله عليه بشيء معين، قضية قصة كانت معروفة يعني، فصنف هذا الكتاب ليظهر اعتقاد أهل السنة في باب الأسماء والصفات هو خاص بهذا، وقدم له سماحة شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه مقدمة مشهورة. المقصود هذا الكتاب اللي هو القواعد المثلى ظهرت له بعد ذلك عدد من الشروح من أجلها وأحسنها وأمتعها وأوائلها هذا الكتاب الذي عنوانه المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، طبعا لأختنا الفاضلة كاملة كواري
لها اعتناء كبير بكتب الشيخ ابن عثيمين.
هي هذه له قصة، هي إيش لخلها تعتني؟ رأت رؤية في المنام، رأت الإمام أحمد تقول ورأت شيخ الإسلام تيمية ورأت ابن عثيمين فالظاهر أنها أعطيت كتاب الشيخ ابن عثيمين اللي هو الله يسلمه شرح الممتع أو شيء من ذلك، وقيل لها أنه هذا نور لك وبركة أو شيء من ذلك أولت، فتفرغت أو كبت على كتب الشيخ فشرحت هذا الكتاب واختصرت من بعد شرح الممتع ونحو ذلك. طبعا هي يعني وفقها الله، طبعا هذه ترى لها مقدمة في يعني حتى يعرف الإخوة لها مقدمة في الكتاب، هذه نثرت أو مع صح نظمت القواعد الشيخ المذكورة في الكتاب، هذا هو النظم
ما شاء الله.
في مقدمة النظم ذكرت الرؤية وأن هي سبب التعليم في مذكرتها، في مقدمتها أيوة قالت حفزني لفعل أسباب ولمثلها اللبيب لا يرتاب فأولا رأيتني في النوم ومشيت وذكرت الرؤية. فالمقصود وقدم الكتاب لها شيخين فاضلين، الشيخ عايض القرني وكان تقديمه أدبيا كما هو معروف من طريقته وفقه الله، والثاني العلامة شيخ عبد الرحمن المحمود يقول قرأته أولا كقراءة كل كان في خاطر أنه كسائر الشروح المعروفة يعني يتصيدون أو مع صح يقوم بشروح مثل هذه الكتب، قال لما قرأته إذا به لا شرح آخر يختلف عن الشروح المعتادة، فرجع وقرأه من جديد بالتفصيل وكتب كتابة ممتازة في مقدمة أثنى عليها ثناء عاطر. أختنا الفاضلة كامل كواري حقيقة جمعت من علوم الآلة شيء كثير، هذا مكنها يعني تمكنها من علم اللغة والنحو، علم اللغة محان النحو والبيان والصرف، ثم تمكنها من قضايا المنطق والكلام ومعرفة اعتقاد أهل السنة والمخالفين،
هي العلوم اللي قد يزهد بها بعض طلاب العلم
للأسف
رغم أنها علوم مؤسسة وتفيد يعني،
وهي لأنها تضلعت من هذه العلوم استطاعت تخرج مثل هذا الشرح الجميل، وعلى اسم الكتاب المجلى يعني هي تجلي ما يمكن أن يكون غامضا في مثل هذا الكتاب. طبعا الكتاب قاعد بن عثيمين من المعروف أنه كان يقعد قاعدة يقول القاعدة الأولى كذا وهو يشرحها ويمثل لها، طبعا هي قالت أن المشروح الواضح لن أقف عنده إنما وقفت عند الغامض أو ما يحتاج إلى بيان أو إلى شرح أو نحو ذلك، فإذا مرت قضية تحتاج إلى توسع جعلته ملحق بعد القاعدة وأطالت، يعني مثل الدلالات دلالة المنطوق والمفهوم دلالة التضمن والالتزام احتاجت به إلى, 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 إلى توسع وبيان معاني وتمثيل فطولت في ذلك. فهي تقول أيضا أنا وثقت الأقوال والأبيات وخرجتها ونسبتها وشرحتها، وحتى أقوال الطوائف الأخرى المخالفة لأهل السنة كالأشاعرة الماتريدية بل تقولنا أوغلت في ذلك واتكاد تستوعب، وقال سبب ذلك سبب أمرين اثنين، الأول أن ليس كل ما عندهم باطل فهناك من الحق حتى يظهر أننا نتوافق نحن أو يتوافق مع أهل السنة فيما هو حق، والأمر الثاني أن بعض الناس لا يتقبل إلا من أئمة طائفته أو من جماعته، فقالت مثل هذا لعله يغريه إن شاء الله أن يقبل الحق إذا كان الناس ما هؤلاء الأئمة. طيب العموم هذا الكتاب الحقيقة من أنفس الشروح التي خرجت وهو مليء بالعلم وفيه وقد نثرت العلوم فيه نثرا، تجد فيه الحديث والتاريخ والتفسير وعلوم اللغة كلها ما شاء الله تبارك الله، الحقيقة التي توجهت إلى 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 مثل هذه الأبواب، يعني الشيخ عنده له رسالة صغيرة في شرح اعتقاد أهل السنة ليت أكملت الباب ما دام عند القواعد المثلى، ولها كتاب جليل ترى هو الذي سلط الضوء عليها من قبل طلبة العلم وأهل العلم وهو كتاب التسلسل، وهذا قضية التسلسل من القضايا الشائكة عند المتكلمين معروفة، فكتبت فيها مجلد كامل كان قدم لها الشيخ العلامة الشيخ صفر حوالي الله يحفظه ويشفيه ويعافيه بكلام متين جدا وأثنى عليها، قال ما كنت أتوقع أنه امرأة سوف تتصدى مثل هذه المسألة لأن الرجال ينسحبون منها أصلا، فوفقها الله الحقيقة يعني لأن ما لأنها يعني هي اعتنت بعلوم الآلة وتمكنت من هذه العلوم فكتبت. ونحن إن شاء الله ننتظر منها المزيد إن شاء الله. طبعا هذا الكتاب خرج من فترة طويلة لكن هذه طبعته جديدة، طبعة تقريبا الطبعة الثانية لهذا الكتاب، طبع قريبا عن دار ابن حزم في مجلد. هذا أيضا كتاب لها في النحو، في النحو. هي تقول أنه يعني قالت إن وجدت إنه فيه صعوبة، خلينا من هذا الكتاب، خلينا نبدأ بهذا لأن هو الأصل، هذا الوسيط، ثم نعود لهذا صاحبنا. هو قال إن وجدت إنه كثير من طلبة العلم يستصعبون علم النحو، فيستصعبون الألفية ولا شروح الألفية ولا غيرها، فأرادت أن تكتب كتابا مصنف جديد، لا هو شرح شيء ولا حاشة لكتاب آخر، يعني ليست تبعا لأحد. فصنفت كتابا في النحو جعلته وسطا لا بين الطويل وبين الاختصار، فسمته الوسيط في النحو. قالت فيه أنني جعلت على ترتيب قطر الندى لابن هشام على ترتيب الأبواب، لكنها اختصرت الكلام من شرح ابن عقيل وشرح ابن هشام اللي في أوضح المسالك، فهي بطريقة أسلوب عصري فيها جداول وفيها تنظيم، وأكثرت من الشواهد النحوية بالذات من القرآن وكلام العرب الأصيل، وتبين ما فيها من النحو سواء شرحا أو معنا. أنت لو تلاحظ هذا، شو مثلا، شو هذه الجداولة، طريقة الإعراب، هذا من باب التسهيل على طلبة العلم. ومضت بهذا على هذا الكتاب على هذا المنوال كل الكتاب. وهذا كثير من يسأل بعض الإخوة كتاب جمع كل علوم أو كل أبواب النحو بسورة ميسرة، نقول هذه لخصت فيه كلام كل شروح ابن مالك، تخيل أنا وقفت عليها بالكامل كل شروح ملفية ابن مالك وجمعتها مع شروح غيرها ولخصتها، وجمعت كثير من شروح المعاصرين، إذا كانت مقدمة 10 شروح للمعاصرين، كتاب الغلايين الدروس العربية وغيرها، يعني جمعتها والنحو الوافي والنحو الشامل والنحو، جمعتها وقرأتها وفرغتها في هذا الكتاب، فلا تحتاج إلى عقلية، مو سهلة ما تلخص هذا كله في مثل هذا الكتاب. وفق الله. طبعا الكتاب قدم لها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن خالد الفاضل، وهو عالم من علماء النحو معروف وفقه الله، والكتاب في مجلد من إصدارات دار ابن حزم. هذا الكتاب أتبعته بهذا الكتاب الثاني، هذا الكتاب الثاني جعلته تطبيقا لما ذكرته في هذه الأبواب، فمضت في كل باب ما جاء مثلا في ابتداء بالنكرة، وتأتي بجمل من القرآن، شواهد من القرآن أو من كلام العرب، ثم تبدأ تطبق في، شوف التطبيق سمته التطبيق الإعرابي على كتاب الوسيط في النحو اللي هو هذا الذي مر، يعني الذي عنده هذا يحتاج إلى هذا، وهذا ما يستغني عن الأول لأنه هذا فيه التنظير هذا فيه التطبيق. طبعا لكامل الكوائد دار ابن حزم، لكن هذا الكتاب لاحظه تأتي فقط الأبواب نفس الأبواب المذكورة في الوسيط، وتأتي بمثال وتبدأ تشرحه، تبين آسف تبدأ تعربه لأنه تطبيق إعرابي، تعرب الأبيات. وهذا طبعا المقصود ترى من علم النحو هو ضبط اللسان، إذا ضبطت اللسان وعرفت كيف تتكلمت يكفي، هذا الغاية والغرض منه. فهي ذكرت هذا، ذكرت أنه دربة اللسان دربة طالب العلم والذي يريد يقرأ في النحو، والحقيقة في كثرة الأمثلة ومعرفة إعرابها.
صحيح شيخ، هذه الكتابين هل يعني يصلحان لطلاب المدارس أو طلاب الجامعات؟
يصلح المدرسين لطلاب المدارس.
ما شاء الله.
هم يحتاجون أيضا.
نعم.
والذي كان في المدارس كان في خير خاصة المراحل المتقدمة، لكن هذا يسهل عليهم، لكن المدرسين ترى يحتاجون لمثل هذه.
جميل.
طيب هاي وفقها الله. هذا أيضا عندنا كتاب من كتب الحديث بعنوان شرح الشيخ يوسف الغزي على نظمه لنخبة الفكر للحافظ ابن حجر. الشيخ يوسف الغزي رحمة الله عليه توفي عام 1290، يعني متأخر، هو ولد في غزة واستقر في المدينة ومات فيها رحمة الله عليه، ونظم كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر. تعرف نخبة الفكر هو المتن، ثم شرحه في نزهة النظر حافظ ابن حجر، هو نظم المتن هذا،
نخبة الفكر في علم المصطلح،
في المصطلح الحديث.
نعم.
نظمه ثم شرح نظمه هو نفسه، شرح النظم سماه شرح النظم، يعني هذا طبعا الاسم طبعا من 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 صاحبنا المخرج اللي هو طبعا هذا كتاب قام حققه وعلق عليه اخونا الحبيب فضيله الشيخ ابو عبد الرحمن فواز احمد زمرلي وفقه الله، من اهل لبنان، قام وفقه الله بتحقيق الكتاب على ثلاث نسخ خطية، وأخرج نظم الشيخ اللي هو يوسف الغزي وشرح النظم الشيخ، وهذا الكتاب يطبع لأول مرة وفقه الله، وقام بالتعليق عليه على ثلاث نسخ خطية. طبعا الكتاب من إصدارات دار الإمام البخاري في الدوحة بقطر، وهم وفقهم الله يعتنون بالإخراج كما ترون،
جميل،
إخراج جميل جدا ورائع. طبعا أخونا الشيخ فواز زمر الإقام وقابل النسخ وعلق على القضايا التي تحتاج إلى تعليق، وذكر بعض الأمثلة وفقه الله، وذكر أشياء مهمة جدا. ومن المحاسن اللي فعلها أنه ذكرها، هذا اللي احنا نقوله، المتن اللي هو النظم، آسف، النظم ساقه في أول الكتاب كاملا، حتى من أراد أن يحفظ يستطيع يحفظ بهذه الطريقة. ولما تسوق النظم مشكولا مشكولا سليما الأخطاء، هذا يعين على حفظه
صحيح
وانتشاره بعد ذلك. طبعا الشيخ يوسف الغزي ما طبعا هو من أهل غزة، الغزي من أهل غزة، لكن لا يكاد يعرف له كثير من المؤلفات، يعني قد يكون هذا أول كتب المطبوعة.
عجيب.
هذا غير الغزاوية كثير ترى، ما شاء الله يفرج على أخواننا في أهل غزة.
آمين يا رب. استأذنك في فاصل قصير.
نعم.
أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
عن أي شيء تبحث؟ وفي أي شيء ترغب؟ وماذا تطلب؟ وما هي همتك في هذه الحياة؟ فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. واعلم أن طلب العلم لا ينتهي، بل هو مستمر إلى آخر العمر. قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة: إلى متى؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة، فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات. قال أبو عبيد: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة. وقال الخطيب البغدادي: قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في 3 مجالس. ومن المهم المداومة على طلب العلم، فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع. قال عكرمة: طلبت العلم 40 سنة. وقال أبو العباس النحوي: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من 50 سنة. فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل. قال تعالى:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
من إصدارات مجموعة زاد المتميزة للشيخ محمد صالح المنجد: تفسير الزهراوين، كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم، كتاب أعمال القلوب، كتاب مفسدات القلوب، زاد المربي، طوبى للشام، صراع مع الشهوات، وسائل الثبات على دين الله، اترك أثرا قبل الرحيل، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، الكوابح، وغيرها من الإصدارات المتميزة. للمزيد من المعلومات نرجو زيارة المواقع التالية.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي.
أعزائنا المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. طيب الشيخ نكمل.
نعم، حياك الله، سلمك الله. هذا أيضا كتاب من الكتب الجامعة لما ورد في الباب، وهو كتاب العبرة مما جاء في الغزل والشهادة والهجرة، تعريف العلامة أبي الطيب صديق بن حسن بن علي الحسيني القنوجي البخاري. صديق حسن خان مشهور معروف، صديق حسن خان عالم كبير مشهور، المتوفى عام 1307 للهجرة، رحمة الله عليه. طبعا هو قال أن الدولة العثمانية في زمنها أو في زمن الذي كان هو فيه قامت وقام بغزو الجبل الأسود والبلغار والمنطقة هذه والصرب، ثم وكتب الله الظفر لها والنصر. ثم بعد ذلك أراد حرب روسيا، فبدأ المثبطون والمنافقون يذكرون أشياء يثبطونهم، فأراد رحمة الله عليه أن يؤلف كتابا في ذلك يحث الناس على القتال معهم والجهاد معهم، وأن هذا من إقامة الدين ونصرة الملة المحمدية. فصنف هذا الكتاب في الجهاد وفضائله، فجمع كل ما يتعلق في هذا الباب، كل ما يتعلق حتى الأحاديث التي لا تصح يذكرها ويذكر علتها، يعني جمع ما كل ما فيه. فقام مؤلف هذا الكتاب سماه العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة.
جميل.
فقال فجعل المقدمة في بيان معنى الجهاد وأقسامه وأنواعه وشروطه، لأنه الجهاد ما هو عبث، ما هو شيء عبثي، له شروط معينة لا بد من الاتيان بها. ثم جعل الباب الثاني في جمع كل ما ورد في الباب وذكره سرد وسردا، إن كان يحتاج إلى بيان معاني بيان معاني، وإن كان يحتاج إلى تخريج خرجه وذكر ما فيه من علة أو شيء من ذلك. ثم بعد ذلك عقد آخر باب عنده مثل الخاتمة، كانت في حكم الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وذكر تفاصيله وكلام الفقهاء ونحو ذلك. هو كان علام معنى كلمة، طبعا هو نشأ يتيما، ثم يعني تمرحل يعني في مراحل حياته إلى أن تزوج بالملكة، فسار يسمى بالنواب يعني الأمير، صار أميرا لأنه بسبب زواج الملكة ملكة بهوبال في وقتها، يعني هو ملك بالتبع. فصنف التصانيف الكثيرة، وكان مشهور عند علماء الحديث وعلماء الهند بالخصوص كانوا يعرفونه، وعلماء غير الحديث بقية أقطار العالم الإسلامي، وكتبه كثير مشهورة لكن يغلب عليها أيضا الجمع، وقل فيها التحرير إلا له كتب متميزة هو جلس عليها أراد تحريرها، وكتب في كل شيء، كتب في التاريخ وفي العقيدة وفي الحديث وفي الفقه رحمة الله عليه.
رحمه الله.
هو عالم وابنه عالم لكن هو أعلم من ابنه. طبعا هذا الكتاب اعتنى تحقيق القسم العلمي بمؤسسة مران التوحيد والسنة، والكتاب من إصدارات دار الإمام البخاري بالدوحة بقطر، وفقهم الله بهذا المجلد، وهذا يعتبر أفضل إصدار للكتاب لأنه طبعاته قديمة ليس فيها شيء. هم يقولون في المقدمة قالوا ما اعتمدوا على نسخة خطية، لأن يقول الشيخ قريب يعني 1307، وخاصة الطبعة الأولى للكتاب طبعت في حياته وكانت عندهم اعتبروها أصلا عام 1294، فكان في حياته فاعتمدناها أصل، ثم اعتمدوا على طبعة ثانية طبعت بعناية أخونا الحبيب بهاجر محمد بسيوني زغلول المصري المشهور، الشيخ المصري المشهور، فقارنوا بين النسختين وأخرجوا هذا الكتاب مع تعليقات لهم نحو ذلك وفقهم الله. هذا أيضا كتاب جمع ثلاثة كتب، هذا عبارة عن أفكار مشاريع أو نتاج مشاريع علمية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خالد ابن محمد العربي المطيري من أهل قطر أيضا قال فجرت كتب الإمام الذهبي كاملة، قال أنا عند 25 كتاب كل كتب الحافظ الذهبي بما فيها المطولات، 25 كتاب ساقها لك في المقدمة، قال الكتاب الأول كذا والثاني كذا. بقراءته أخرج عدد من المشاريع عبارة عن مؤلفات لكتب من كلام الذهبي نفسه، من كلام الذهبي. فبدأ فاستخرج هو عنده الآن 16 كتابا كلها مصنفات بهذه الطريقة لكنها كلها من كلام الذهبي. فمثلا هذا الكتاب الأول عنوانه طلب العلم فوائد ونصائح وحكم، أخرج من كلام الذهبي، يأتي مثلا هو عليه عنوانة يعني باب ما جاء في كذا، باب ما جاء في مثلا في النية لطالب العلم، قال يحطك بين قوسين قال الذهبي أو قوله كذا، حط بين قوسين ما يزيد شيء، إن أراد يعلق علق في الهامش، ويأتي من كلام الذهبي، والذهبي له درر في كتبه لا يخفاك.
صحيح.
هذا الكتاب الأول. والكتاب الثاني له أيضا من تأليفه كتاب مصطلح الحديث مع التطبيقات العلمية لكثير من مسائله، استخرج من كلام الذهبي ما يتعلق بمصطلح الحديث، ثم رتبه على ترتيب فتح المغيث السخاوي بنفس الأبواب والأنواع، وبدأ يبث كلام الذهبي تحت هذه الأبواب، وما يحتاج إلى تعليق أو شرح يبينه. الذهبي طلع له كتاب في المصطلح وهو الموقظة، معروف مشهور كتاب لكنه مختصر جدا، أما هو فأخرج من كلام الذهبي المنثور في المطولات شيء كبير جدا، وهذه فائدة يستعان بكلام المنثور هذا في المطولات على بيان ما يريده في تلك المختصرات.
جميل.
هذا من فوائد جمع كلام أهل العلم في المطولات.
جميل.
هذا أيضا كتاب ثالث له، يعني هذا المجلد عندنا ثلاثة كتب فيه، سماه السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل، طبعا كلها استخرجها من كلام الإمام الذهبي أيضا، يشرح كما قولهم صالح يتحط في عنوان، ينقل ما نقله الذهبي من عبارات أو هو علق الذهبي من كلام الأئمة وعلق، يأتي له ويشرحها ويبينها لك فيما بعناه. لكنه في هذا الكتاب الأخير بالذات أخونا الشيخ خليل العربي صراحة يعني تبسط فيه، يعني بدأ يعلق ويطيل التعليق ويعني وزانة الحواشي بعض التعليقات المهمة، خاصة على بعض الرواة اللي ربما ابتسار فقط أو أخذ كلام الذهبي في هذا المقطع أو عمن نقل عن الذهبي ربما لا يعطي صورة حقيقة عن هذا الراوي، فهو علق. فهذا الكتاب في هذا المجلد فيه ثلاث كتب، وهو قال إن شاء الله ستخرج تبعا، والكتاب من إصدارات دار الإمام البخاري بالدوحة بقطر وفقهم الله.
أمين.
هذه سيرة ماتعة الحقيقة، طبعا انا اعرفك تحب السير يا ابو والرحلات.
هذا الكتاب بالذات يا شيخ يعني له قصه معنا في البرنامج. والله انت جبته اكثر مره ولا كان يعرض.
والله انك صادق يعني يمكن لو اجيبه طبعا، لكن كل مره يرجع كل مره يرجع. فهذه مره حزمت اني لا اجعله اخر شيء. لكن رحمه الله على مؤلفه. طبعا المؤلف هو فضيله الشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصين رحمه الله عليه، توفي قريبا. وهو الف ثلاثه كتب في سيرته. الكتاب الاول كان في سيرته العلميه، آسف التعليمية، كيف تعلم كيف تنقل في التعليم. وكان قد طلبه منه الدكتور عبد الله الزيد وفقه الله، وكان مدير التعليم عند منطقة الغربية. الكتاب الثاني كان عن مسيرته اللهم صل على محمد الدعوية، مسيرة الدعوية الوظيفية، مسيرته الوظيفية طلبها منه كان الشيخ عبد الله التركي. الكتاب الثالث هذا وهو في مسيرة الدعوية، يعني المراحل الطويلة اللي خاضها، رحلاته في الدعوة داخل البلاد في المملكة وخارجها، وقد جاب البلاد شرقا وغربا. قال له بعض الدكاترة يعني الفضلاء طلبوا منه يقيد فوائد هذه الرحلات وبعض ما استنبط منها وما يراه ورؤاه وانطباعاته ونحو ذلك، فألف هذا الكتاب الثالث. يعني عندنا ثلاث كتب مؤلفة في سيرته رحمة الله عليه. هذا الكتاب ألفه، وهو كتاب ماتع الحقيقة، حافل رحلاته كثيرة جدا، ويكتب أحيانا التفاصيل. وأكثر ما كان يعتني بها قضايا العقيدة والبدع التي ظهر الأماكن يذهب إليها، وكيفية يعني أقاموا دعوة هناك والكتب اللي وزعوها وما ألتقوا بمن وكيف حصل التأثير معه ذلك، وسجالات كان شيء حب المناظرات رحمة الله عليه. وإن كان بعض أحيانا يعني بعض عبارته فيها خشونة، لكنه كان من حرقتي على ما يرى يعني من للأسف يعني شعلة التوحيد في بعض البلاد تعرف تخفت وتكبر البدعة وتفشو نسأل الله العافية. فكان يقيد من حرقة يعني رحمة الله، سماه الكتاب سيرة مسافر سعودي، هذا عنوانه، من تأليف فضيلة الشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصين رحمة الله عليه، توفي رحمه الله. والكتاب من إصدارات دار اللؤلؤة، طبعا هو مسوي لك الطيارة دلالة على الرحلة، يعني هذا كتاب رحلات دعوي. الكتاب ترى لطيف جدا جدا لكن مليء بالمعلومات. هذا أيضا كتاب ترجمة معنا، وهو كتاب بعنوان مناهل العرفان في جهود الشيخ العلامة عبد العزيز محمد السلمان المتوفى سنة 1422 للهجرة رحمة الله عليه.
شيخ أنا بسألك سؤال قبل لا تبدأ عرض الكتاب، يعني هل في يعني فرق بين السيرة والترجمة ولا كلها ضمن علم واحد وفن واحد؟
السيرة الغالب إذا كتب السيرة يكتبها الشخص بنفسه، يكتب سيرته. شوف هذا، شوف ايش اقول لك، هذا سيرته الدعوية فقط، يعني اين ذهب لأجل الدعوة، ما تطرق للأمور القديمة، ما تطرق إليها. لكن في مسيرة التعليمية مثلا تطرق نشأتي في القرية وماذا حفظوا على يد من، هذا شيء ثاني. الترجمة الغالب يقوم بها إنسان، قد يقوم بها نفس المترجم، وبعض الأئمة ترجموا لأنفسهم في بعض كتبهم، لكن الغالب أنه من يريد. أنت عندك واحد صح؟
أي والله عندي مداخلة. أيه. يا شيخ
أيه صبر.
معنا أخونا عز الدين من الجزائر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. في الحقيقة جزاكم الله خيرا على هذه الحصة،
بارك الله فيك،
الحلقات التي نستفيد منها كثيرا،
جزاك الله خير،
تفضل. بارك الله فيكم. فقط عندي طلب للشيخ.
نعم.
حفظه الله،
تفضل.
وهو الجواب الكريم، وأرجو أن لا يدخل علينا. إذن تزودني فضيلة الشيخ بعض عناوين الكتب الخاصة يعني بالمعلم ويعني تأثيره في المجتمع.
جميل. في سؤال ثاني أستاذ عز الدين؟ السؤال واضح.
نعم.
السؤال واضح. في سؤال ثاني؟
لا هذا فقط، إن أمكن أن يعني أعطيه الإيميل الخاص حتى يرسل لي ربما كتب مصورة في هذا المجال.
طيب.
إن أمكن.
طيب تواصل مع الأخوان في الكنترول. لحظة. يا أخي عز الدين.
نعم.
عزك الله خير، أنا أشكرك على متابعة البرنامج، لكن إن أردت أصور. نعم. لك فلعلك تأخذ من الأخوة في الكنترول رقمي ولاسلني عبر الواتساب، هذا أحب لي أنا أصور له تصوير إن شاء الله.
أيوة شكرا.
طيب. على الواتساب إن شاء الله أبشر من عيوني.
هذا عرض خاص لك عز الدين، حياك الله. طيب شيخ نكمل، كنت بتكلم عن الترجمة.
أي نعم، أقول لك بعضهم كان يترجم لنفسه وهذا لا إشكال فيه، لكن الغالب أن الترجمات التي ستأخذ عبر الرسائل أو مؤلفات من يأتي بعدهم تستوعب أطراف قضية، يكون الغالب العالم توفي الغالب الغالب هذا، ولا بعضهم ترى ترجم لمشايخه وهم أحياء موجودين، لكن يأتي فيستوعب أطراف الترجمة ثم يغرق في كتبه وبيان آثارها وبيان من انتفع بها أو شيء من ذلك، يعني يأتي بتفاصيل الترجمة لا يكاد تذكر أو لا يستطيع أن يذكرها عن نفسه لو ترجم لنفسه. طبعا هذا العلامة الشيخ عبد العزيز السلمان رحمة الله عليه، طبعا واعظ مشهور كان في الرياض، له مؤلفات كثيرة جدا، سيارة رحمة الله عليه، بدأ التصنيف قديما، يعني أول من أوائل ما صنف رسالة له في شرح العقيدة الواسطية، كانت مشهورة معروفة عبارة عن أسئلة وأجوبة حول العقيدة الواسطية، أخرجها عام 1382، كان من أوائل ما أصدر له. ثم بدأت هو نفسه الشرح الواسطية ألف عليها 3 أو 4 كتب بعد ذلك، ثم تتابعت مؤلفاته إلى يعني وبعضها مطولات، من مطولات المشهورة المعروفة السيارة موارد الطمآن في دروس الزمان، 6 مجلدات ضخمة جدا، معروف الكتاب وانتفع به خلائق، لأنه كتاب في المواعظ، في المواعظ والرقائق والآداب، ولو كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية في 7 أجزاء أيضا كذلك، وما أتمه ترى إلى كتاب النكاح فقط. طبعا هذا الكتاب رسالة علمية قام بها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن محمد القرشي، وترجم للعلامة عبد العزيز السلمان في مثل هذا الكتاب، لكن كان المراد بيان جهوده الدعوية وإبرازها في مثل هذه كذا في مثل مباحث، ترجم للشيخ وذكر يعني مؤلفاته وشيء منها، ثم بدأ يعني منهج الشيخ وطريقة الشيخ وصفات الشيخ في الدعوة إلى الله، سواء إذا أراد يعالج قضايا عقدية، قضايا أخلاقية، قضايا تربوية، قضايا كذا، يذكر طريقة ومنهجه في هذا الكتاب. الكتاب عبارة عن رسالة علمية من إصدار دار الموشوعة للنشر والتوزيع. طبعا ابنه الدكتور عبد الحميد ابن الشيخ عبد العزيز السلمان أيضا له كتاب سماه فتح المنان في ترجمة العلامة عبد العزيز السلمان، هو له كتاب آخر من فتح المنان ترى غير هذا، فعندنا كتابان في ترجمة الشيخ عبد العزيز السلمان، وهذا الشيخ لا يكاد يعرفه ترى المتأخرين من الشباب وطلبة العلم ترى، وهذا غلط كبير، لأنه هذا كان له أثر وكتبه كان سيارة، خاصة كتب الرقائق والآداب ونحوها. وأنا أتمنى والله من 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 يا إما من ورثة الشيخ، وما دام أخونا الحبيب الشيخ عبد الحميد يعني ابن الشيخ يعني له عناية بالتأليف أو حول سيرة أبيه أو غيره، يقوم يجمعون مجموع اسمه مجموع مؤلفات الشيخ عبد العزيز السلمان كاملة، لأنه الآن ما تكاد توجد كتب الشيخ، والذي موجود منها إنما هي مصورات لكتب قديمة، طبعات قديمة جدا كما طبعت أول مرة، تحتاج إلى إعادة الصف بالصف الخارج، لأنه بعضها الآن له نصف قرن من يوم خرج الطبعة الأولى، له إعادتها والكتابة حولها أو تصويب الأخطاء التي فيها معه إيجاد ترجمة في المقدمة مهمة للشيخ رحمة الله عليه. هذا أيضا كتاب أيضا في التراجم في السيرة، هذا أيضا رسالة علمية في المعهد العالي للقضاء. هو قال أخونا الحبيب، طبعا هذا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر الطيار، هو يقول لما أنا بعد ما انتهيت من السنة المنهجية أو السنة المنهجية بالمعهد العالي للقضاء، قعدت أبحث عن موضوع يعني كما يبحث جميع طلبة العلم يعني، قال فيعني فمر علي مقال في مجلة المجتمع الكويتية فيها ترجمة مختصرة للعلامة الشيخ عبد الرحمن الدوسري، قال فلفت انتباهي، والسبب أنه هو نفسه كان يحضر محاضراته وكتبه وكان يتأثر بها، فلما رأى الكلام مقتضب بحث وإذا ما وجد له ترجمة أصلا، فخاف أن يذهب هذا العلم، وكان هذا الكلام قديم، يعني هذه الرسالة أخذت قبل أكثر من 20 سنة، يعني تقول لها ربع قرن ترى أخذت كرسالة علمية، لكن للأسف ما طبعت إلا قريبا من سنوات قريبة تقريبا طبعت، وسبب أنه أخذ الرسالة وركنها وتركها على أمل أن يضيف فيها كعادة، ونحن منهم مسوفين يعني، ونحن منهم أنه على أمل أنه يزيد، ترك طلب الكمال وإن كان محمود كغاية لكن لن يحصل للكمال. فالمقصود أنه لا يحرم الناس من الخير. طبعا هو يقول أنه قام وجمع مادة علمية فأراد يبحث مثل ما في مادة علمية، ولكن ولله الحمد لما أقام مشروع الترجمة كرسالة علمية كان قريب العهد بالشيخ، فورثته موجودون، طلابه موجودون، بعض آثاره كأشرطة موجودة والكتب موجودة والرسائل موجودة، فبدأ يجمع ما كتب الشيخ في المقالات في المجلات والجرائد والدوريات وجمعها كلها، وراح إلى أبنائه واتصل أحد أبنائه وسلمه الرسائل وأشياء وثائق، حتى فيها بعض المخطوطات وفيها ترجمة كتبها بخط يده لكن ما نشرت، أخذها نعم لكن مختصرة طبعا، ثم أيضا وقف على ترجمة نفيسة جدا كان قد بعث بها العلامة عمر المجدوب، طبعا الشيخ آسف محمد مصطفى المجدوب له كتاب اسمه علماء عرفتهم، صدر في 3 أجزاء، وهذا يظهر هذا من المشايخ الذين لم يعطوا حقهم. صحيح. الشيخ محمد المجدوب كانت فكرة الكتاب جليلة، أنه كان كل علم يريد ترجم له يرسل له حتى يكتب بخط يده هو ما يطلب منه المسألة ما هي مفتوحة، لا جاوبني على هذا وهذا، أسئلة معينة ترك أسئلة مثل الاختبار جاوب على هذا. ثم أخذ يفرغ كلام الشيخ اللي كتبه مع ما يعرفه هو شخصيا، لأن يقول عرفته، ما يقول هذا عرفهم كلهم، وما يدور حوله من كتب ومن المراسلات وقضايا، والكتاب ترى نفيس. وهذا الكتاب علماء عرفتهم الحقيقة يحتاج إلى إخراج، إلى إخراج جديد وينتبه له، لأنه خلي ثلاثة أجزاء طبعا دار الاعتصام طبعا، لكن ليس بذاك الإخراج اللي يليق بالشيخ. نرجع لكتابنا، المقصود أنه كان له ترجمة كتبها الشيخ محمد المجدوم، أخذها واستفاد منها، ثم جمع محاضرات الشيخ المسجلة وجمع مؤلفات كثيرة، وأخرج منها ما يعينه على الترجمة وبيان طريقة الشيخ في الإنكار، لأنه هو شيخ ممن عرف ترى بإنكار المنكرات، وبالذات بالذات كان أكثر ما يمكن المذاهب والتيارات الوافدة التغريبية وغيرها من التيارات من العلمانية والليبرالية وماسونية وغيرها، كان الشيخ سبحان الله حامل لواء الإنكار عليها، حتى أنه أشاع في المحافل بيانها وعرف بصر الناس بها رحمة الله عليه، كان له دور عظيم. طبعا الكتاب بعنوان سيرة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن محمد الدوسري رحمة الله عليه، فالشيخ توفي ترى قديما 1399، يعني له الآن 39 سنة متوفي رحمة الله عليه. الكتاب طبعا قلنا من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر الطيار، وإصدارات دار ابن الأثير بالرياض، وفقهم الله.
احنا في ختام هذه الحلقة نود أن نسألك بعض أسئلة المشاهدين. أخونا مختار طلحة من الجزائر يسألك عن كتاب فضل الكلاب على كثير من ملابس الثياب، كرمك الله شيخ، يعني لابن رجب، هل هو مطبوع أو لا؟
طبعا هو الكتاب مو فضل الكلاب أو تفضيل الكلاب
على كثير من
ملابس الثياب، طبعا هو كتبه، طبعا الكتاب أول شيء ليس لابن رجب، لا ليس لابن رجب، هذا ابن رجب كتبه أخرى، له كتب أخرى غير هذه، هذا لابن المرزبان المشهور معروف، ألف هذا الكتاب وكتبه عن حنق، لأنه عامل أناسا فخانوه وغدروا به ولا مروءة لهم، فقال أن الكتاب أن الكلاب أصحاب وفاء أعظم من هؤلاء، فكتب هذا الكتاب. يعني لما واحد يقول لك يألف كتاب وهو غضبان وزعلان، هذا مثله، ومع أن القاضي لا يقضي وهو غضبان، فألف الكتاب هذا انتقاما لقليلي المروءة اللي قابلهم. فثم تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، ويقصد به هؤلاء الناس.
الكتاب مطبوع،
الكتاب مطبوع طبعات كثيرة جدا، ويعني ولا تكاد تكون له طبعة يعني علمية، يعني اكتبوا طبعات تجارية أكثرها، وإن كنت يعني أنا ما يستحضرني الآن طبعة معينة حتى يعني أشيد بها، يعني ما يستحضرني الآن شيء، إلا إن كان خرج شيء قال شيء قريب ما طلعت عليه، الله أعلم.
الشيخ نشكرك في ختام هذه الحلقة، شكرا جزيلا، والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين على حسن المتابعة، ألقاكم في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتوق إلى العلم من نبعه.